في حديث الإقراء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
حديث اللي قبله ابن إسحاق
حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر: نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأذن معنا علي رضي الله عنه في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، من بعد، وجه الدلالة من هذا الحديث واضحة، وهي النهي عن الطواف البيت عريان. فإذا قال قائل: ما علاقة هذا بكتاب الصلاة؟ لأن الكتاب كتاب الصلاة، ستر العورة في الصلاة. فالجواب على هذا أنه إذا نهي عن الطواف البيت عريان فالصلاة أعظم، إذا كان هذا منهيا عنه والتعري في الطواف فلا شك أن الصلاة أعظم. فإذا كان يشترط في الطواف ستر العورة ونهي أن يطوف الرجل بالبيت أو الإنسان بالبيت عريانا فالصلاة أعظم، فهذا من يعني قياس الأولى. فالطواف يجب في ستر العورة، الصلاة من باب أولى. ولذلك السعي يقول أهل العلم أنه لا يجب في ستر العورة، لو انكشفت عورته، أو مثلا إنسان رفع الإزار وخرج بعض الفخذ وهو يسعى، فالسعي صحيح، لا يشترط له ستر العورة ولا يشترط له الطهارة، بينما الطواف يشترط له ذلك، أن الطواف عبادة تتعلق بالبيت وأشبه بالصلاة. فيه قول عباس رضي الله عنه: الطواف بالبيت صلاة. فإذا كان الطواف الذي هو دون الصلاة يشترط له ستر العورة فالصلاة من باب أولى. وفي هذا الحديث دليل على أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، لأنهم أذنوا ببراءة يوم النحر، فأذنوا معنا علي في أهل منى يوم النحر. والله تعالى يقول: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهذا دليل على أن يوم النحر وهو يوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج تقع فيه، من الطواف، من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي بالنسبة للمتمتع أو رحمك الله أو المفرد الذي لم يسعى مع طواف القدوم.
باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يصلي في ثوب ملتحفا ورداؤه موضوع،
رضي الله عنهما
دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا ورداؤه موضوع،
ملتحفا به
ورداؤه موضوع. فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا.
هذا يدل على أن التعليم بالفعل أبلغ من مجرد التعليم بالقول، وأنه إذا تيسر للعالم أن يبين السنة بالفعل فإن هذا أولى، لأن الإنسان قد يسمع الكلام لكنه ليس كالفعل، يسمع أن هذا يجوز لكنه لا يستطيع أن يفعله، هذا واضح ومعروف يعني في كثير من الناس، يعلم الشيء علما نظريا لكنه لا يستطيع أن يطبقه، يتحرج عند التطبيق، وإن كان لو سئل لأجاب بجواز فعل هذا الشيء لكنه عند التطبيق يتردد ولا يقدم. فلا شك أنه إذا رأى عالما يفعله أن هذا يكون أطيب للنفس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا كثيرا، يعلم الناس الأمور الدين بالفعل مع القول، فإن في حجة الوداع أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا، أن يأتوا بعمرة ويتحللوا من أجل أن يبطل ما كان يعتقد المشركون، يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، هذه عقيدة عند المشركين لكن عقيدة باطلة، والعمرة مشروعة دائما في أشهر الحج وفي غيره، بل إن العمرة مع الحج أفضل، تمتع أفضل من مجرد الإفراد. النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا بالقول في عند الميقات، لما وصل الميقات قال من أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليفعل، ومن أحب أن يهل بعمرة وحج فليفعل، يعني بين الآن بقوله عليه الصلاة والسلام أن العمرة جائزة في أشهر الحج، والصحابة لم يعظموا ذلك، ما سمعوه ولم يتأثروا، لكن لما أهلوا بالحج ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا هنا تعاظم عندهم كما ثبت في الصحيحين، وتعاظم ذلك عندهم وقالوا أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله فيذهب إلى منى وذكره يقطر منيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما أمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففرق بين القول والفعل، حينما قال لهم من أحب أن يهل بعمرة فليفعل لم يستعظموا، لكن لما أمرهم أن يفعلوه أن يطبقوا بالفعل تعاظم ذلك عندهم. وهذا شيء يجد الإنسان في نفسه، يسمع مثلا الشيء فيقبله من جهة النظر لكنه لا يستطيع أن يطبقه من جهة الفعل، يتعاظم ويتهيب أن يفعله. ولما خرج الصحابة رضي الله عنهم مع أبي عبيدة رضي الله عن الجميع في تلك الغزوة، أخرج الله لهم حوتا ضخما، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه ميتة، ثم قال لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطربتم فكلوا، يعني ظن أنها ميتة لأنها لم تصد لفظها البحر، فظن أنها ميتة، لكنه اجتهد رضي الله عنه وقال نحن مضطرون، فحتى لو صارت ميتة يجوز لنا أكلها لأجل الضرورة. فلما أرادوا الرجوع إلى المدينة تزودوا من لحم ذلك الحوت، فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عنه، فقال عليه الصلاة والسلام هو رزق ساقه الله لكم أو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم شيء من لحمي فتطعمون؟ قال فأعطيناه فأكله. وهذا يدل على أن عليه الصلاة والسلام كان حريصا على التطبيق بالفعل من أجل أن يكون أوقع في النفس. وكذلك في قصة أبي قتادة رضي الله عنه لما صاد الحمار الوحشي وهو حلال، قالوا وأكلوا الصحابة هم حرم، حملوا بعض اللحم فلاحقوا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال هل معكم من لحم شيء فتطعمونه؟ فقال فأعطيناه الذراع فأكله حتى نفذه. وليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أكل هذا ذاك الحمار أو ذاك الحوت، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يطيب قلوبهم وأن يثبت لهم ذلك فعلا. فعلى كل حال هذه قاعدة معروفة أن العالم إذا أمكن أن يبين الأمر بالفعل إذا كان ممن يقتدى به فكلما فعل الشيء يبينه بالفعل مع القول كان أولى. ولذلك لما أبطل الله تعالى التبني لم يكتفي بذلك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب حينما طلقها زيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تبنى زيدا في الجاهلية، فأبطل الله تعالى التبني بقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم بآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم الآية. ولكنه جل وعلا لم يكتفي بمجرد الإبطال بالقول حتى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب حينما طلقها زيد من أجل أن يبطل ذلك بالفعل. وعظم على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وأنعم الله عليه أي بالإسلام وغيره، وأنعمت عليه أي بالعتق لأنه كان عبدا فاعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ولم يقل أمرناك بتزوجها، بل تولى جل وعلا تزويجه بنفسه. وكانت زينب رضي الله عنها تفخر على سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، سقل زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. والخشية التي ذكر الله تعالى في هذه الآية الصواب أنه كان يخشى الملامة، أما يقال أنه يعني ما يذكر من القصص المكتوبة والأقوال الباطلة أنه كان يعني وقع في نفسه حب زينب ونحو ذلك، كل هذا كلام باطل، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فيعني خشية كلام الناس وطعنهم فيه إذا تزوج زوجة ابنه، لأنهم يرون هذا عظيما، أنهم يرون أنه كابنه من الصلب، وهذا متأصل عندهم، فأبطله الله تعالى بالفعل. مثال آخر، يعني تجد بعض الناس مثلا يعاني أو يسأل عن شكوك تكون له في الطهارة، فيفتى بأن هذه مطرحة وأنه لا يلتفت إليها، شكوك في الطهارة في تقاطر البول أو شكوك في العبادة، إذا صلى شك في عدد الركعات، إذا طاف شك في عدد الأشواط ونحو ذلك، فيسأل عالما أو أكثر ويفتى بأن هذا معفون عنه وأنه لا يلتفت إليه، هذه شكوك من الشيطان والأصل السلامة وأنه لا يلتفت إلى هذا، فيقبل الفتوى ولا يرد، لكنه عند الفعل لا يستطيع أن يطبق، مجرد ما يشك يقطع صلاته ويذهب يتوضأ. طيب ألست قد سألت عالما تثق به وأفتاك أن هذا لا يلتفت إليه؟ فيقول لا بس بحتاط، هذه صلاة العمود الدين وهذه الطهارة، إذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة، وإذا بطلت الصلاة بطل الدين كله، فأنا ما عندي استعداد أقابل ربي بشك، أقطع الشك باليقين والحمد لله أصبر وأتوضأ ولا أجازف وكذا، هذا من الشيطان والنفس يخوفه ويوقع في نفسه هذه المخاوف وهذه الشكوك، فيرى أنه إذا ذهب وتوضأ أن هذا أحوط وأنه أسلم، مع أنه عاصي بهذا الخروج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج، قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن، نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني معناه حتى يتيقن، هذا بالنسبة للحدث بالريح. وأما ما عداه فإنه مثل تقاطر البول ليس فيه صوت ولا ريح، لكنه يعني لا يخرج حتى يتيقن، حتى يتيقن وإن لم يكن هناك صوت وريح، حتى يجزم 100% أنه خرج منه شيء. ما دام أنه يشك ولو وصل 70%, 80%, 90% أو أكثر، ما دام لم يصل حد اليقين فهذه شكوك معفو عنها، فلا يجوز له الخروج إذا كان يصلي، إذا كان في الصلاة أو في المسجد فلا يجوز له الخروج. على كل حال يعني أمثلة كثيرة، فتجد أن الموسوس ما يستطيع أن يفعل فرق بين العلم النظري وبين التطبيق العملي. بعض الناس مثلا يعرف أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام أنه يجوز أن يأكل ولو فاتته الصلاة، إذا لم يتعمد وضع الطعام، وإذا كان يشتهيه أن هذا رخصة، أنه يجوز أن يأكل ولو فاتته الصلاة. نظريا لا، ليس فيه إشكال، الحديث معروف ومشهور وكل يعرفه، لكن إذا جاء الفعل تجد أنه يتحرج ويتخوف، توت الصلاة لا كيف أفوت صلاة الجماعة، الدين أهم وكذا، والطعام أرجع إليه وكذا، فتراه يأكل قليلا فسمع الإقامة قام وترك الطعام، مع أن هذه رخصة وأنه معفون عنه وأن الأفضل أن يأكل ولو فاتته الجماعة إذا كان يحتاج للطعام، أما إذا كان لا يحتاج إليه هذا أمر آخر. المقصود أن الأمثلة كثيرة، الإنسان ينبغي لو أن يربي نفسه على اتباع السنة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، وأنه لا يجعل للنفس حظا، إنما يكون متبعا للدليل فيما يوافق الهوى وما لا يوافق. هنا جابر رضي الله عنه صلى في ثوب واحد، مع أن الأفضل يصلي بثوبين. لماذا؟ لأنه أراد البيان، وفعل المفضول أو المفضول قد يكون أفضل إذا اقترن به أمر من الأمور. لا شك أن الصلاة في الثوبين أفضل، والصلاة في الثوب مفضول، لكن حينما انضم معه مصلحة التعليم صار أفضل. فلذا فإنه قد يفعل الإنسان شيئا مفضولا ويكون في حقه أفضل من الفاضل من أجل ما انضم إليه من المصلحة. فهذه قاعدة، أن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل إذا كان هناك مصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، مع أنه نهى عن الشرب قائما، والشرب قائما مكروه، لكنه في حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها. لأن بعض الناس تشكل هذا، قال كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكروها وهو أكمل الناس إيمانا وأرغبهم في الخير وأبعدهم عما ينهى ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وكيف ينهى عن الشرب قائما ثم يشرب قائما؟ فالجواب أنه شرب قائما لبيان الجواز بالفعل، لبيان الجواز بالفعل، وشربه قائما لا يكون مكروها في حقه. لماذا؟ لأنه مأمور بالبلاغ، مأمور بالبلاغ بالقول والفعل، وهذا من البلاغ، فشربه قائما هذا لا يكون مكروها، بل قد يكون واجبا عليه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبين للناس دينهم بالفعل. هنا من هنا صلى جابر رضي الله عنه بثوب واحد مع وجود الثوب الآخر، وبين العلة، قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم. تقدم يعني الجواب عن قول جابر الأحمق والجهال، أن هذا من باب يعني ينبغي الإغلاظ أو يشرع الإغلاظ للسائل على حسب حاله، إذا كان عنده اعتراض وتهجم على أهل العلم بدون علم، ليس عنده علم وعنده تهجم أيضا، الناس يختلفون، بعض الناس قد يكون عنده علم وعنده أدب فيناقش نقاشا علميا بأدب، هذا لا شك أنه يحترم ويقدر ويناقش نقاشا بكلام طيب ومعاملة حسنة، وبعض الناس يكون جافيا لا علم ولا حلم، لا علم يناقش بأدلة وكذا، وليس عنده أيضا رفق وأسلوب حسن وتقدير واحترام لأهل العلم، يهجم على العالم هجوما وكأن العالم قال منكرا من القول وزورا. يعني إذا سمع من العالم شيئا يستنكره لا بعلم لكن يستنكره بذوقه ليس من أهل العلم فيهجم فيكون قد جمع بين خطأين: الخطأ الأول أنه أنكر شيئا بلا علم، والأمر الثاني أنه أساء الأدب مع العالم في طريقة الاعتراض والهجوم. وهذا قد يقع من بعض الجفاة وبعض الأعرام وبعض الجهلة والعوام، إذا سمع شيئا من العلماء لم يعني يرتح له ولا يوافق ما تعود عليه كذا بادر بالإنكار بقوة بلا علم، وإنما لأنه لا يعرفه أو لم يناسب ذوقه فيهجم بالإنكار. هذا إذا أغلظ له العالم فلا بأس من باب التأديب، لأن هذا يستحق أن يردع ويؤدب حتى لا يتمادى في الإنكار على العلماء والتهاون بهم.
باب ما يذكر في الفخر. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم وقال أبو موسى رضي الله عنه: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضي الله عنه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة رضي الله عنه وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا: والخميس يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هنا يقول المؤلف رحمه الله باب ما يذكر في الفخذ، يعني هل هو عورة أم لا، وذكر هذه الآثار يروى عن ابن عباس رضي الله عنه وجرهد محمد بن جاحش عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ عورة، يعني قال يروى عن ابن عباس وكذا، الحديث فيها شيء من الضعف، لكن إذا اجتمعت هذه الأحاديث فإنه يقوي بعضها بعضا، حديث عباس حديث جرهد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث الحسن وحديث علي فيه ضعف وعدة، يعني جمع حديث كثيرة جاء فيها ذكر أن الفخذ عورة، فإذا انضمت هذه الحديث واجتمع بعضها إلى بعض يدل على أن لها أصلا تكون من باب الصحيح لغيره، فهذه الحديث اجتمعت لا شك، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده حديث حسن، حديث جرهد في ضعف يسير، فإذا اجتمعت هذه الحديث يقوي بعضها بعضا فتكون صالحة للاحتجاج، وهذا هو الصواب أن الفخذ عورة، هذا اللي دلت عليه هذه الحديث. لكن لو قال قائل كيف الجواب على مثل حديث أنس الذي ذكره المؤلف وحديث صحيح متفق على صحته، ألا نرجح إذا تعارضت نرجح ما هو أصح وأثبت، كيف نرجح هذه الحديث مع وجود الضعف فيها ونترك حديث أنس متفق عليه حديث عائشة متفق عليه؟ نقول حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول كان كاشفا عن ساقيه أو فخذيه، فدخل أبو بكر فلم يهتش له ولم يباله، فدخل عمر فلم يهتش له ولم يباله، فدخل عثمان فقعد وسوى ثيابه، فسألته عائشة رضي الله عنها بعد أن خرجوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني عثمان رضي الله عنه. وليس معنى هذا أن عثمان أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، لا، لكن معنى هذا أن أبا بكر يعني مثل ما يقول يمون عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أخص الناس به فيتبسط عنده، فكان يعني قاعدة ليست مستوية فلم يتعدل، لأن أبو بكر من هو فيه، ودخل عمر كذلك، هذان من ألزم الناس للنبي عليه الصلاة والسلام بينهما من طول الصحبة والملابسة وكذا ما ليس لغيره من الصحابة رضي الله عن الجميع، فلم يغير جلسته ولم يغطي فخذيه وركبتيه حتى دخل عثمان فسوى جلسته وغطى ساقيه أو فخذيه، وبين السبب قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني عثمان رضي الله عنه، وهذا معدود في مناقب عثمان، لكن أبو بكر لا شك أبو بكر وعمر أفضل منه، هذا بإجماع المسلمين. فالمقصود أن هذه قضايا أعيان، فمثلا حديث عائشة فيه شك، حديث عائشة بإعتقاد وقد كشف عن ساقيه أو فخذيه فيه شك، فإن قال أليس قد جاء عند الإمام أحمد بلفظ عن عائشة وحفصة بلفظ فخذيه جزما بدون شك؟ نقول بلى، ذكر الحافظ الفتح أنه قال جاء عند أحمد بذكر الفخذين بدون شك، فيكون هذا مرجح رواية الفخذين، لكن حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام حسر الإزار عن فخذه، كان ينظر إلى بياض أو وبيس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب عن هذا أن يقال هذه قضايا أعيان يدخلها الاحتمال، الاحتمال يعني من الاحتمال أن لعلها قبل التحريم، قبل تحريم كشف الفخذ، يعني يحتمل أنها قبل التحريم أنها على البراءة الأصلية ثم جاءت الحديث بتحريم كشف الفخذ، هذا واحد. الأمر الثاني أنه ربما يقال أنه يعني في حديث أنس أنه كشف الإزار بدون اختيار من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان راكبا على بغلته فأجرى يعني أسرع السير، ركض البغلة وأسرع السير فانحسر الإزار بدون اختيار، يعني احتمال هذا، أنه انحسر بدون اختيار وأنه كان مشغولا عن تغطية فخذه بالجري والاستعداد للقتال، فهذه قضية عين، احتمال أنه لم يقصد ذلك ولم ينتبه له. وكذلك حديث عائشة فيه الشك، لكن حتى على رواية الإمام أحمد بعدم الشك يقال إنه ربما أنه قبل التحريم أو أنه خرج أول الفخذ، وأن الإنسان إذا لم يكن هناك فتنة، يعني هذا ليس من باب الصلاة، هذا من أجل الفتنة، ستر العورة لأجل الفتنة، فربما يقال إن الإنسان إذا كان بين من يدري عليه ومن يمون عليه وكذا وليس بينهم يعني كلفة وكذا وخرج مقدمات الفخذ أن هذا ما يتسامح فيه، خرج أول الفخذ من جهة الركبة عند البطانة وعند من يدري عليه وكذا أن هذا يتسامح فيه، وليس كإخراج الفخذ أمام الناس كلهم، فرق بين هذا وهذا. المهم أنها قضايا أعيان، يعني يمكن أنه يتفسر هكذا أو هكذا. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه إذا تعارض نص صريح محكم واللفظ عام وقضية عين يقدم ماذا؟ النص، لأن يعني النص لا يدخل الاحتمال، لأنه يعني نص خرج لبيان هذا الحكم فلا يدخل الاحتمال. أما قضايا العيان والوقائع هذه حوادث وقائع يدخل الاحتمال، لها ملابسات، لها كذا، ربما تكون قبل التحريم، ربما يكون لها كذا كذا، فهذه لا تعارض بها النصوص المحكمة، لأن هذه تكون من المتشابه الذي يدخله الاحتمال. والقاعدة أنه إذا تعارض نص محكم ونص مع نص متشابه أن الذي يقدم هو المحكم، هذه قاعدة معروفة، وإذا ضبطها طالب العلم وكانت منه على ذكر انتفع بها انتفاعا عظيما، لأن لها قرائن ولها أمثلة كثيرة. وأما من ليس من الراسخين في العلم فإنه تلتبس عليه الأمور فيضطرب عند التعارض. مثال مشهور لهذه القاعدة ويعني فيما تعارض في نص محكم وقضية عين، حديث ثوبان ورافع بن خديج وما جاء في معناه، قال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا رواه أهل السنن، وجاء عند البخاري في الصحيح حديث عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. من نظر إلى حديثين قال هذا في البخاري، فنرجح ما هو أثبت وأصح، فنقول إن الحجامة لا تفطر الصائم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح البخاري أنه احتجم وهو صائم، لكن عند النظر قال يرجح حديث ثوبان وما جاء في معناه، لأنه نص محكم أفطر الحاجم والمحجوم. هناك قضية عين، احتجم وهو صائم، متى احتجم وهو صائم؟ هذا ما يعرف، ربما أنه قبل بيان أن الحجامة مفطرة، أن الحجامة تفطر، قبل، احتمال يكون قبل، واحتمال أن يكون احتجم مريضا فأفطر، احتمال أن يكون مسافرا، فهذه قضية عين يدخل احتمال، فيرجح حديث ثوبان رضي الله عنه. إذن الصواب في هذه المسألة أن الفخذ عورة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يخرج فخذه سواء كان فيه فتنة أم لا، لأن الحكم إذا علق بعلة منتشرة وغير منضبطة فإنه يجزم بالتحريم الحكم بقطع النظر عن وجود الحكمة في كل فرد. هذه أيضا قاعدة مفيدة، مثلا السفر مظنة المشقة، هل تحصل مشقة في كل سفر؟ الجواب لا، قد تحصل قد لا تحصل، لكن السفر مظنة المشقة لا شك، لكن أفراد السفر يختلف، قد تحصل وقد لا تحصل. فإذا كان الشيء مظنة فإن الحكم يعلق به مطلقا بقطع النظر عن وجود الحكمة في كل فرد، لأن هذا لا ينضبط. فكل من سافر جاز أن يفطر في رمضان، ولا يقال لا تعال أنت سافر على الطائرة مكيفة والوقت قصير وليس فيها أدنى مشقة. أنت والذي قاعد في البيت واحد. قد يقول قائل هكذا، فالذي يسافر على الطائرة وكذا وسفر قصير أو سيارة مكيفة والمسافة ليست بعيدة، هذا ما في أي مشقة، كأنه قاعد في بيته عند المكيف فلا فرق، فأين مشقة؟ نقول لا، يجوز الفطر مطلقا وليس بشرط أن توجد العلة. كذلك مثلا نأخذ مثال عكس الجهة الأخرى، إذا نهى الشارع عن شيء وجب الكف عنه مطلقا سواء وجدت الحكمة أم لم توجد. مثال ذلك النهي عن التصوير، لماذا نهى الشارع عن التصوير أو أمر الأمر بطمس الصور؟ لأن النهي عن التصوير في علة ثانية من مضاهاة بخلق الله، لكن الأمر بطمس الصور وعدم إبقاء أي صورة إلا ما دعت إليه الحاجة، ما الحكمة؟ معقولة ولا لا؟ ذريعة إيش؟ الشرك. نعم، الأمر بطمس الصور لأنها وسيلة إلى الشرك. طيب لو قال قائل أنا عندي صورة صغيرة للأطفال، الأطفال عنده سنة وسنتين وكذا، يقول عندي صور للأطفال للذكرى، وأنا أجزم 100% أنه لا يمكن أن يعبد هذا الطفل، من يجيب يعبد؟ هل كم نسبة احتمال عبادة الأطفال اللي فيها الصور هذه؟ إذا جاء يناقش يعني نقاش عقلي يسلم لو السمع، يقول فعلا والله ما في أي احتمال، هذا احتمال بعيد جدا يكاد يكون منعدما أنه يعبد هالطفل، هذا الصورة اللي فيها الطفل أنها تعبد في يوم من الأيام. لكن إيش نقول؟ نقول نطبق القاعدة، نقول الشارع نهى عن هذا الأمر فيكون النهي محكما بغض النظر عن وجود الحكمة، هل وجدت أم لا، أم لا أم لا توجد، فإنه يحرم إبقاء الصور مطلقا ولا يفتح النقاش لهذا. يقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بطمس الصور فالواجب عليك السمع والطاعة ولا تدخل بعقلك، تقول والله هذه الصورة ممكن تعبد أطمسها، صور الملوك صور كذا وصور المشايخ وكذا هذه يمكن أن تعبد لأنهم معظمون، هذه نطمسها، لكن صور الأطفال وصور حيوانات وأشياء تافهة هذه لا أطمسها لأنها لا يمكن أن تعبد، لا، أقول هذا لا يجوز لك، يجب عليك أن تفعل ما أمرت به. نقول إذا كنت تفرق في الصور، إذا كنت تفرق هذه تطمس وهذه لا تطمس، فإذا سافرت لا تفطر إذا كان السفر ليس فيه مشقة، لكن تجد أنه يبحث عن الشهوة، هنا في باب النهي يتردد يتبع الشهوة، يقول هذه لا، هذه لن تعبد فيبقيها لأن في شهوة، وإذا سافر يفطر. إذا قيل له كيف تفطر مع عدم وجود المشقة؟ قال لا يا أخي الشارع رخص في السفر في الفطر في السفر مطلقا. أقول طيب وأمر بطمس الصور مطلقا، فلماذا هنا تتناقض؟ إذا جاء الشيء الذي لك تبحث يعني تأخذ برخصة الشارع وبأمره وبما جاء عنه، وإذا كان الأمر ضد الشهوة شهوة النفس تتمحل وتبدأ تبحث عن يعني الأخذ والرد والنقاش الباطل، فهذا يدل على أن الإنسان هنا يحكم شهوته ولا يتبع الدليل. إذا خلاصة الكلام هنا أن الحديث هذه حديث محكمة وسندها بعضها حسن لذاته وبعضها في ضعف، فإذا انضمت لا إشكال في صحتها من باب الصحيح لغيره، وهي تدل دلالة واضحة على أن الفخذ عورة. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال عليه الصلاة والسلام ما بين السرة والركبة عورة، وفي بعض يقول لا غط فخذك فإن الفخذ عورة، قال لمعمر أما علمت أن الفخذ عورة؟ فيجب تغطية الفخذ أو الفخذين مطلقا سواء كان هذا الإنسان جميلا يمكن أن يحصل فتنة أو كان دميما أو كان أبيض أو أسود أو كبيرا أو صغيرا، بغض النظر عن أفراد هؤلاء سواء كان في فتنة أم لا، يجب عليه أن يغطي عورته مطلقا. هنا حديث أنس رضي الله عنه ساق المؤلف يعني يبين أنه من العلماء يستدل به على أنه أن الفخذ ليس بعورة، تقدم الجواب عليه. وبقية مباحث الحديث تأتي إن شاء الله في أبوابها. لكن لو قال قائل هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف وهب دحية صفية ثم رجع فيها مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الرجوع في الهبة، وهذا معروف العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هنا وهبه الخذ جارف السبي، فلما أخذ صفية رضي الله عنه قال خذ جارية من السبي غيره ورجع فيها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، يعني هذا إيراد له وجه، لكن الجواب عنه سهل. في أحد الجواب يعني خلاص الجواب تقول أنه يجوز الرجوع للمصلحة، هذا فيه نظر يعني المصلحة مجرد المصلحة فيه نظر عوضه عنه. طيب هل يجوز واحد يشتري هبته؟ يعني ما قل لا يجوز أن يشتري صدقته، هذا ورد فيها نص قال لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. لما حمل عمر رضي الله عنه على فرس أصيل ثم ضاعه صاحبه وأراد عمر أن يشتريه، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم ولا تعد في صدقته، فجعل الشراء عودا. فهنا قد يقال أنه يعني قريب منه، أنه إنسان إذا وهب شيئا أو تصدق بشيء لا يجوز أن يعود مطلقا ولو عن طريق الشراء، لكن لو جاءه بدون طلب فلا بأس، لو أهداه إليك نفس الشخص بطوع اختياره بدون أي ضغط وبدون إكراه بدون إحراج فلا بأس، جاءك بدون طلب بدون تعلق فلا بأس. سيأتينا بحديث أبي جهم وفي دليل على أنه إذا رجعت الهبة من الواهب بطوع اختياره، أنه إذا رجعت الهبة من الموهوب إليه إلى الواهب بدون طلب من الواهب ولا تعلق نفس أنه لا بأس. فيبقى الإشكال يعني حتى البيع فيه نظر، مع أنه يعني ما يسلم أيضا أنه بيع يعني قال عوضه عنها بسبعة أرؤس يعني تعويض كلام أو بيع صريح يعني، لكن فيه جواب أحسن من هذا. يقدم للسرح لا جان فقيه صحيح، هذا أقرب شيء كما قال الحافظ رحمه الله قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين له جارية بعينها، يعني ما وهبه جارية بعينها، قال خذ جارية من السبي فأخذ شيئا ليس له، أخذ شيئا ليس له، ذلك قال القائل قال يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد بني قريظة والنضير لا تصلح إلا لك، النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ جارية فيعني من سائر السبيل من أطراف السبيل، فذهب وأخذ جارية أحسن جارية في السبيل، فدحية هنا تعدى الحد الذي له، أخذ شيئا ليس له، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر القائل بأنه أخذ جارية لا تصلح لدحية، لا تصلح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأقره عليه الصلاة والسلام وردها. هذا هو أحسن جواب، أنه ما وهبه قال خذ جارية من السبي فذهب أخذ أحسن جارية، فما وهب ما وهب له أصلا، إنما أذن له بالآخر فأخذ شيئا ليس له فرده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ فردها وعوضه، يعني جمع بين المصلحتين أنه أخذ منه لأنها لا تصلح له، هذه بنت سيد بنت حيي بن أخطب سيد قريظة والنضير لا تصلح إلا لسيد وهو النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وأيضا فيها من الجمال أنه رآها النبي عليه الصلاة والسلام فأعجبته فقال خذ جارية غيرها. جمع الله لها بين الجمال وبين النسب الرفيع، في تزويجها مصلحة وتأليف لمن بقي من اليهود لعلهم يسلمون كذا، وجبر لمصابها لأنه قتل أبوها وزوجها فحصل لها هذا الجبر فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فأسلمت رضي الله عنها وجبرت بهذا الزواج. هذا هو يعني أحسن جواب، يقال أنه ما وهب له بعينها. ما زوجها في الحال، تزوجها بعد ما رجعوا، يعني بقوا في خيبر مدة ثم رجعوا وتزوجها في الطريق بعد أن رجعوا، فهذا يعني محمول على أنها حاضت أو كانت في حيض، ربما أن تكون لما وقعت في السبيل أنها في حيض وجلست يومين ثلاثة خمسة كذا وانتهى حيضها، أو أنها حاضت بعد يوم يومين وكذا ثم انتهى الحيض كل أسبوع أو ثمانية أيام تسعة أيام وانتهى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في خيبر مدة، يعني ما غزا خيبر يوم والثاني وراجع، لا بقي فيها مدة. وخيبر بعيدة كما تعلمون 170 كيلو عن المدينة، تحتاج إلى وقت على الإبل، تحتاج إلى عدة أيام، بعير يمشي 40 كيلو تقريبا تحتاج إلى 3-4 أيام في الطريق مع بقائي في خيبر عدة أيام، هذا يعني تكون قد حاضت في هذا الوقت. لعل نكتفي هذا العدد قليل، نكتفي هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.